يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيها: نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. عباد الله، أوصيكم بالترك لهذه الدنيا الدنية التارك لكم وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسادكم وإن كنتم تحبون تجديدها. بصمات القرآن الكريم واضحة على أسلوب علي بن أبي طالب، لأن تلميذ القرآن، وما من شك أن اللي يستأنس بكلام القرآن يعرف بصمات القرآن. يعني التلاميذ اللي تلمذوا حملة القرآن، اللي تلمذوا على القرآن، آثار القرآن على فكرهم وعلى تعبيرهم آثار واضحة. الإمام سلام الله عليه اللي يلفت النظر في تعابيره أن التعابير عنده ممنهجة، يعني تأخذ شكل تقريبا ما نوجد إلا بالعصور المتأخرة، يعني شكل مقدمات ونتائج وأسلوب منطقي. هذا هو الأشياء اللي خلت بعض الناس يقول أن هذا نهج البلاغة مو لعلي بن أبي طالب، لأنه هل أسلوب هذا الفلسفي، هل منهج، ما كان مألوف في كلام العرب. كلام العرب كان كلام ما بيها المقدمات، وني مثلا التعبيرات اللي تيجي على شكل مبادئ ونتائج، مثلا التعبيرات اللي تيجي بيها تقسيمات إجمال وبيان ولف ونشر، يعني بيها المعاني البلاغية، الأساليب البلاغية ما كانت موجودة. لذلك اللي يقرأ هالمقاطع أو يقرأ هالخطب عند علي بن أبي طالب يضع علامة استفهام أن هذه إلى لو مو إلى، في تصوري أن هذا فد مبالغة جدا، وفد كلام في الواقع مو مدروس دراسة علمية، لأن أسلوب علي بن أبي طالب ما يتعدى أسلوب القرآن الكريم. أسلوب القرآن الكريم علم البلغاء. القرآن بمقدمات وبنتائج وبمعاني بديعية وبمقابلة وبجناش وبترصيع، يعني الأساليب البلاغية موجودة. وهذه إن شاء الله الأيام الآتية بعون الله راح أتناولها، لأنه قد إذا أتناولها الآن تبقى على صلب الموضوع. خلينا نرجع إلى المقاطع وبعدين أسلوب نهج البلاغة، وبمن تأثر سيكون موضع حديث قادم بعون الله إن شاء الله. الغرض نجي إلى مضامين هذه المقاطع التي مرت علينا. أول شيء يقول: نحمده على ما كان. وأكو فرق بين الحمد وبين الشكر. الله عز وجل هو المتفرد بالحمد، ليش؟ لان احنا انما نشكر من يوصل نعمته الينا، لكن اذا اردنا ان نثني على انسان اوصل النعمة لغيرنا يسمى حمد ما يسمى شكر. الفرق هذا، فرق ان الشكر الى واحد اوصل نعمة اليك او الى غيرك، لكن الحمد العفو اذا الشكر الى شخص اوصل نعمة اليك فقط، لكن الحمد لمن يوصل النعمة لك او لغيرك. كأن القرآن الكريم وتلاميذ القرآن الكريم يردون يعلمون الغيرية، يعني يردون يقولون ان مو بس اذا وصلت النعمة لك انت تشكر، لا، حتى اذا وصلت الى جارك، وصلت الى الناس، ينبغي ان تشكر الله على هذه النعم، لان اذا جارك بخير انت بخير، اذا الناس بخير انت بخير. خلي يتربى في نفسك حب الخير، لا تظل بس تفكر ضمن اطار نفسك بس، لا، خلي تفكيرك ابعد من نفسك، اشكر الله حتى وان اوصل النعمة لغيرك وليس لك. هيرجلها نفس كبيرة، هيرجلها نفس كبيرة. يعني كثير الان من الناس لما اشوف غيره يرزق بدل ما يثير عند شكر او نعمة لله او مدح لله يثير في نفسه لون من الحسد، يثير في نفسه لون من الاستكثار ان هذا شنو حصل وانا ما حصلت، او يبدأ يلتمس له معايب، وهذا مرض من امراض النفس اللي حاولت التعاليم الاسلامية معالجتها دائما، مرض خبيث جدا. النفس اذا ما تحب الخير تكون مثل الارض السبخة، والنفس اللي تحب الخير تكون مثل الارض المعطاءة، الارض اللي اذا نزل عليها المطر نبت فيها النبات واعطت الناس نبات منوع واعطت الناس عطاء جزيل. النفس الكبيرة تفرح اذا وصل الخير للناس كما تفرح ان يصل الخير لها لنفسها. يوم من الايام الرسول الكريم صلى الله عليه واله جالس واشار الى الباب، قال يدخل عليكم من هذه الباب رجل من اهل الجنة، فدخل رجل من الانصار يحمل نعله بيده ووضوءه يقطر، ماء الوضوء يقطر من بين يديه. الصحابة عاينوه عرفوا. في اليوم الثاني النبي كرر المقالة، قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنة، دخل هو عينا يحمل نعلها ايضا وماء الوضوء يقطر من يديه. في اليوم الثالث كذلك، قام له عبد الله ابن الخليفة الثاني، عبد الله ابن عمر بن الخطاب، اجى ليه قال له انا اكو بيني وبين والدي سوء تفاهم واحب ان ابات عندك هالليلة، عندك مانع تستضيفني؟ قال لا مانع، تفضل ارحب بوسعة. جاب الى بيته اسهم معه بالطعام، العشاء اللي عنده قدمه له واكلوا اثنينهم، فاخذ يراقبه. عبد الله يقول اخذت اراقبه هذا الرجل، اكو عنده فد عمل يختلف عن اعمالنا استحق به الجنة، بحيث النبي يبشر بالجنة لازم عنده شيء مميز. يقول قمت اراقبه ما شفت عنده شيء، قلت الرجل صلى الواجب، فرغ من الصلاة وقعد وياي احاديث في لحظات ثم نام. بالليل راقبته ما قعد بالليل، بس كان لما ينقلب من صفحة الى صفحة بنومه يذكر الله عز وجل، واكثر من هذا صار الصبح قعد الى صلاته ما لقيت عنده شيء. يقول ست ايام ظليت انا ارقب الوضع الى ان انتهت الايام الثلاثة، باليوم الرابع قلت له يا هذا انا ترى لا يوجد بيني وبين ابي شيء، ما عندي بيني وبين ابوي اي شيء، انما حبيت ان استضيفك حتى اراقب فعلك، انا سمعت النبي ينعتك بانك من اهل الجنة، اردت ان اتعرف اكو عندك عمل يميزك على اعمالنا؟ ما شفت عندك شيء يفترق عندنا؟ شنو الشيء اللي استحقيت به الجنة؟ اي والله لا شيء. قال لي شوف ما عندي شيء، هذا اللي شفته بعينك هو هذا نفسه. لا لا مش لازم في شيء، في نفسي اكو عندك يعني مثل ايش؟ بدلا عندك فد شيء من عمل من الاعمال الروحية او النفسية. قال لي انا اقول لك عندي شيء واحد. لما هو قال لي اذا رأيت بعض الناس اغذق الله عز وجل عليه خيرا ادعو له بالزيادة واتمنى له الخير، وما احمل في يوم من الايام بنفسي حقد على واحد على خير انزله الله عليه ابدا. كل ما اشوف واحد الله ينعم عليه اتمنى له الزيادة وادعو له بالزيادة وادعو له بالخير، ما عندي غير هاي. قلت له هذه هي التي اوصلتك، هذه هي هي التي اوصلتك فتمسك بها. اللي وصلت الى الجنة هي هاي، خليها دائما امسك بهذا. هل معنى ليأخذ ابو العلاء المعري يقول فلو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا؟ يقول له والله عز وجل يخليني وحدي بالجنة، ما اشتهي للجنة وحدي، شو اللي بيها انا اذا ما الناس وياي بخير، او شو اللي بيها. ولو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا. هذا اللون انما ينم عن كبر النفس، ان النفس خيرة، مثل ما تريد الخير الها تريد الخير لغيرها. فلا هطلت علي ولا بارضي شحائب ليش تنتظم البلاد. المطر اليوم على بيتي وحده ما بفائدة، اذا ما ينتظم البلد، اذا ما الناس كلها تصير بخير انا ما اكون بخير. فنعود الى مقاطع هذه الخطبة الجليلة. الامام يقول نحمده على ما كان، نحمد الله عز وجل اللي اوصل نعمه النا ولغيرنا، عليه من على ما كان. الما كان يعني جميع ما حدث احنا نحمد الله عز وجل عليه. وطبعا هل يملك الانسان الا ان يحمد الله؟ لان عبارة الامام اكو بها عموم، اللي ما كان مو بس خير، الاشياء اللي صارت قبل هذا ما كانت بس خير، لا اكو بها بلايا، بها مصائب، انسان يبتلي، الانسان يتعرض الى مشاكل، الى الام، الى امراض، الى فقد اموال، الى 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 اخره، هاي بلاوي الحياة. مع ذلك الامام يقول نحمده، نحمد الله على ذلك. ليش؟ لان الله عز وجل لا يمكن ان يصدر منه الا الخير المحض. جميع ما يأتي من الله تبارك وتعالى لا بد وان يكون خيرا، لا بد وان يكون منفعة، لا بد وان يكون تربية وتوجيه. كل شيء خاضع لحكمة عند الله عز وجل. لا يمكن ان يصدر من الله تبارك وتعالى ازاء العبد شيء بشائبة انتقام او بشائبة تشفي. ما ممكن. من يتشفى الباري؟ يتشفى من قيام صنعه بيده من انسان مسكين تافه يصنعه الله عز وجل ينفخ فيه الروح. هو اساسا وجود الانسان هو نعمة من الله، عطاء من الله، رأسا ابتدأ بالعطاء. وإلا احنا كانت عندنا نعم سابقة مقدمين لله عز وجل شيء والله كافأنا عليه؟ ابدا. انما مجرد تفضل من اعطى، منح واعطى واعطى عطاء غير محدود. نحمده على ما كان، على جميع ما صدر. يقول نشكر الله تبارك وتعالى ونحمد الله لان ما يصدر من عنده الا الخير. نحمده على ما كان ونستعينه من امورنا على ما يكون. المستقبل ما ندري به، شي تكشف بكرة ايش راح يصير ما تدري، الليالي حبالة لا يدرى ماذا تلد. فالمستقبل بالنسبة لنا مجهول، لذلك الامام يضع الاستعانة بازاء المجهول. يقول احنا نستعين الله على ما يأتي، شي يصير الصبح ما ندري، بكرة شي يصير ما نعرف، بعد ايام ماذا يجري، هذا شيء محجوب عنا. عليه خلي نعلق اماننا بالله عز وجل ان يعيننا على ما يأتي، يطينا الاعانة على ما يحدث بالمستقبل، لان اللي يحدث بالمستقبل بعيد عن ادراكنا وما ندري اكو بي شي صعب نقدر نتحمله او ما بي شي صعب نقدر نتحمله. لا، اذا نستعين بالله، نتوجه الى الله ان يعيننا على ما يأتي. وهو فعلا اذا لم يكن عون من الله للفتى، الحقيقة اذا ما يحصل الانسان على عون الله الحياة تتعب للانسان، لان الحياة بيها الوان، الحياة بيها الوان من المجابهات اللي جابها الانسان، فتعب للانسان لولا اعانة الله. هذا الانسان بسيط جدا، مسكين الانسان، غاية بالضعف، الانسان ملاك الضعف. بس كثر تصور ضعيف، بقدر ما الانسان جبار بعقله الانسان ضعيف ازاء المؤثرات الخارجية. يعني مؤثر بسيط، مؤثر بسيط يعبر عنه القرآن الكريم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا الذبابة البسيطة تسلب من الإنسان راحته. الحيوان البسيط يخلي لك الإنسان بدرجة يفقد معها توازنه، لا يقوى على الهدوء. كان أحد جبابرة العرب اسمه أبو الرماح الأزدي، جبار هذا، كان معروف بأن لا يلوي عنقه لشيء، يعني شو يصير وراه وهو يمشي ما يتأثر أبدا. إنسان عنده لون من الغرور، عنده لون من الخيلاء، عنده لون من الشعور بالعظمة، يتصور أنه صلب. قال أبو الرماح الأزدي جل الفسطاط، هاي المدينة المعروفة المصرية، جل الفسطاط ويبدو في موسم، كان موسم برغوث، فراد ينام، ناوشت برغوثة بالليل أخذت شلبت بجسده، حاول أن يتخلص من عدها ما قدر، نزع ملابسه وهذه تنتقل تحت شعره من مكان إلى مكان تشبعه عظا ولشعا، ويريد يهدأ إلى الصباح ما تمكن، ظل إلى الصبح يردد هذه الأبيات، يقول: تطاول بالفسطاط ليلي ولم يكن بوادي الغضا ليلي علي يطول، تؤرقني حدب قصار أذلة، وإن الذي يؤذينه لذليل، إذا جلت بعض الليل منهن جولة تعلقن في رجلي حيث أجول، فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة وليس لبرغوث علي سبيل. يقولون بالأخير ما خلص إلا استعمل الحيلة اللي يستعملها الثعلب، الثعلب يقولون عنده حيلة، إذا علقت البراغيث في جسمه يمسك له بحلقة صوفة أو ليفة ويجي إلى الماء يدخل من جانب ذنبه، نعم، كلما يدخل شوية بالماء يصعب هذا البراغيث إلى أن يتجمع يصير على هالليفة أو يصير على الصوفة، يذهبها بالماء ويروح ويوخر عنها بطريقة إخلاص. ولذلك يقولون أن بعض الحيوانات عندها إدراك كمي نسبي، يعني فدلون من الإدراك الكمي تحاسب بمقداره، انطلاقا من العموم الوارد بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول النفس أكو بها عموم، لفظة النفس لفظ عام، ومن جملة النفس نفس الحيوان، بمقدار ما تحمل من إدراك تعاقب. وهذا منطلق تقدر تسميه منطلق ينبع من تأسيس الإسلام لجمعيات حماية الحيوان وتحديد المسؤوليات بالنسبة للإنسان والحيوان، وهو موضوع سبق أن أشبعته أنا أكثر من مرة. المهم أن نعود إلى كلمة الإمام سلام الله عليه، يقول: ونستعينه من أمرنا على ما يكون، شو يصير بالدنيا، شو نواجه بالحياة، ما ندري أبدا ماذا يسفر عنه الصبح، أمر من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينقطع جاهدا إلى الله عز وجل في أن يقيه تلك الأحداث. يعني تصور يوم من الأيام المنصور بنى مدينة بغداد، لما بناها سوالها 4 أبواب، من جملتها باب سماها باب الدولة، باب خراسان، لأن الجيش اللي اجوا ياه وتغلب بيه على الأمويين كان من خراسان، فتيمنا تفاؤلا سماها باب خراسان، وجلس حط له كرسي قاعد ومستأنس ينظر الى ارباب بغداد، وينظر الى دجلة شاب تحت اشعة القمر، والشجر يحفها من ها هنا وها هنا، وتمر نسمات عليلة داعب وجهه، وهو مغتبط مأنوس يحس بالعظمة وبالغبطة، وقع بين يديه سهم، قال: علي بهذا السهم. اقبلوا اليه بالسهم واذا مكتوب على جانب من السهم: ان للدهر صرعة فاحذرنها، لا تبيتن قد امنت الدهورا، قد يبيت الفتى معافا فيردى، ولقد كان امنا مشرورا. قلب الريشة الثانية واذا مكتوب عليها: احسنت ظنك بالايام اذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. قلب الريشة الثالثة واذا مكتوب عليها هذان البيتان هي المقادير: تجري في اعنتها اصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خشيش القوم ترفعه الى السماء ويوما تخفض العالي. قرأ قال: لقد نغص علي هذا السهم ألذ أوقات راحتي وأوقات أنسي. موضع الشاهد: قد يبيت الفتى معافا فيردى. الإمام يقول نستعين بالله عز وجل على ما يكون، نضع الاستعانة بالله على المجهول، المجهول اللي بتوقعات تفوق الوصف، ما نعرف ماذا يحدث في الحياة، عليه إذن لازم نستعين بالله. ثم انتقل الى معنى جليل قال: ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. وهي لفتة من لفتات هذا العملاق الفكري الواقع. الإنسان دائما يستعير منين؟ من المرض الجسدي، ويدور دواء من أمراض الجسد، يخاف كل ما عنده الجسد. الجسد شايف؟ وخصوص هالايام ترى احنا عندنا عبادة جسد هالايام، ما تتصور يعني الروح ما لها في حسابنا شيء ابدا. المسألة كلها مصبوبة على الجسد، اي ممارسة من ممارساتنا تعاينها تلقاها منصبة على الجسد. من الصبح يطارج الى نادي شكو عنده يلعب رياضة حتى يقوي عضلاته مؤثر، الصارع مشدود العيون الى جهاز الى جهاز التلفزة، مشدود العيون الى اجهزة الاخبار المصورة حتى يشوف شنو اكو فرد اثنين، واحد مثل جاموسة واحد صارع الاخر، تعرف شنو اللذة من هالمنظر هذا اللي يخدش مواضع العطف في نفس الانسان. هاللون من الصراع الدامي الى هدف معين، ما الى هدف معين ابدا، انما هو بقية من بقايا النزعات اللا إنسانية اللي كانت عند الرومان، كانوا يتلذذون بها، كانوا يقعدون في ملاعبهم الرومان ويهدون العبيد. العبيد يعني مو إلا لون أسود، لا، اللي يجيبوهم من الحروب الأسرى يطهم سيوفه، واحد يقتل الآخر، واحد يصرع الآخر، وذول يتلذذون على سفك الدم مأنوشين. اتهذبت شوية شوية، بعد ما صار أكو سيف وصلت القضية الى صراع بالايدي، واحد يكسر انفه ويكسر ظهره، ومستأنسين ومشدودين الى هذا. استثارة هالغريزة الحيوانية في نفوس الناس يا ريت بدلها تستثار عند الانسان، العطف يستثار عنده، الكرامة تستثار عنده، تستثار عند الاخلاق الحميدة. نجري لمباراة كيف نأصل عند الروح الانساني، احنا نعيش بمجتمع مال ذئاب، نعم، بدل ان نأصل الروح الانساني نريد نأصل عند الانسان روح الغاب، روح الخنزير، غريزة كسر الانوف وكسر الظهور، هذه روح الدببة. الواقع هذا لون تأباه حضارتنا، يأباه خلقنا، يأباه ديننا. الدين اصلا يحرم المهارشة بين الديوك بين الحيوانات، ماكو الان يجيبون ديك ويديك الصارعة، هذا يحرمه حيوان ويا حيوان الصارع، هذا يحرمه، لان منظر يربي في نفس الانسان القسوة، يعلم الانسان على التعذيب. وكفى الانسان قسوة، الانسان اشبع الحياة قسوة، اشبعها دما، يا ليت يشبع الحياة بشيء من الرحمة والرأفة والخير، ما يكون من هذا شيء. واحنا مشدودين نعاين هالمناظر اللي تربي ابنائنا تربية ما فيها الا القسوة، ما فيها الا هاللون من العمل الذي يأباه الخلق والذوق. اعود للموضوع. الامام يقول نسأله المعافاة في الاديان كما نسأله المعافاة في الابدان. احنا قلت لك عندنا الان طغيان في الجسد، تلقى وسائل الزينة المن للجسد، وسائل التنظيف للجسد، يصبح قد شطر كبير من وقته يطي الانسان للمرايه، هندامه زين لو مو زين، جسمه زين لو مو زين، شكله مقبول لو مو مقبول، منظف جسمه على اصول او لا، كل جسد اكل غذاء وجبه غذاء جيده بيها كميه كافيه من البروتين مثلا او كميه من السعرات الحراريه اللي يحتاجها، كله يم هذا يم هذا. اما كلف نفسه قبل ان يطلع ان يسال روحه، وانا طالع راح اطلع للسوق هل انا عفيف؟ هل عندي نفس كريمه ما راح تمتد القوت الضعيف الى رغيف الضعيف؟ هل راح اروح الى دكاني اتوكل على الله عز وجل اكل حلال اقنع للمسلمين بربح معقول ما اتحول عليهم سبع ضاري اريد اكل اكلهم احمل الخير لاخواني؟ ماكو من هذا شيء، ماكو سؤال للروح ولا اكو ممارسات روحيه. كل ما عنده جسد، انصراف للجسد، رعايه للجسد، راحه للجسد. تتصور انك عندما تمتط السياره الفارهه وانت ما تطل الله عز وجل حق، انت بيوسعك تشتري السياره الفارهه، لكن بذلك ارحت جسدك واتعبت ضميرك، لان تمر تلقى اكو بائس ما يمتلك ثمن اجرة السيارة. هذا هل فكرت انك تخرج حقك المطلوب به لله حتى اذا اخرجت الحق صارت عند هذا قوة شرائية قدر يركب سيارة؟ انت اذا ليه تحاول تريح الجسم وتتعب الروح؟ كل ما عندك نعم منصب على رعاية الجسد، اما الروح فلا مكان لها في قاموسنا. زين، الامام سلام الله عليه يقول نسأله المعافاة في الاديان، لان مرض الجسم مرض مو مشكلة، الجسم يروح، ما اهون الجسم، جين شيل له الجسم شئنا ام ابينا نحول الى جيفة، تعال انت شيل هذا نطيه الى القبر بعد يومين، تعال شوف شلونه ذبه بالقبر، ها بعد تعلي يومين، تعال الى هالخدود الانيقة، العيون الساحرة، البسمات الاخاذة، كلها تلاشت تحولت الى تراب. يقول الامام علي في احدى روائعه ولو مثلتهم لعقلك او كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم وقد ارتشخت اسماعهم بالهوام فاشتكت واكتحلت ابصارهم بالتراب فخسفت وتقطعت الالسن بالافواه بعد ذلاقتها وهمدت القلوب بالصدور بعد يقظتها وعاث في كل جارحة منهم جديد بلن شمجها وسهل طرق الآفة اليها. هاي النتيجة، العين الانيقة، الخد الانيق، الوجه الجميل، الجسد اللذن شئنا ام ابينا ما اهونه على التراب، انما هو تراب انطلق من التراب قليلا ثم عاد الى التراب مرة اخرى. وصدق الله تبارك وتعالى، وكما بدأنا اول خلق نعيده كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهائي اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسنائي. نسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. الدين إذا مرض شلون يمرض الدين؟ الدين يمرض إما باعتماد الشبه بدل الأدلة، بد واحد يمرض دينه تلقاه ما عنده شغل من الصبح إلى الليل إلا يدور لجل على إخوان المسلمين، كأنه ما أكو فد لطيفة لابد ما اذكر لك اياها شوي حتى اقرب لك المعنى. فد واحد سأل واحد قال له انت شو اسمك؟ قال له والله انا اسمي محمد. قال له اهلا يا عبد الحسين. قال له اخي انا محمد. قال له اهلا يا حجي علي. قال له اخي انا محمد. قال له اهلا يا طارق. قال له انا زبالة. قال له اهلا يا زبالة. قال له هاي بس هاي بالاخير عرفتها بس هالكلمة رأسا الى ساعة انا عد عليك ما تحفظهن، اجيت لهذا احفظته
الله وكيلك اكو بعض الناس هكذا ينسى كل محاسن المسلمين يدور له بزاوية. اكو فت نظرية بسيطة، نظرية واحد غلطان بيها مثلا او مشتبه بيها او دليله ضعيف بارد على هالنظرية، كأنما كاتب له، كأنما فاتح له فتح، كأنما محصل له مكسب، طلع له شتمة يشتم بها اخوانه المسلمين. تعشن للارواح المريضة وتبا للنفوس الكريهة التي لا تبحث الا عن الحقد. بالعكس يا اخي، انت تعال التمس لاخيك العذر فيما جل به، التمس لاخيك الخير فيما اخطأ به. ايش دعوة هالروح اللي كأنها تتحرى ضالة مضيع شيء وتدور عليه؟ ابدا ابدا، انت ابحث، ابحث لاخيك عن الخير، دور محاسنة، انشر ما عند من نعم. لا تجي كل ما تدور تدور لك فد كلمة او تدور لك فد رأي وكأنك فاتح فد انك اعترت على هذا الرأي. الواقع هذا مرض من امراض الدين، لان الدين يدعو الى الالفة، وهذا يبحث القبور، ينبش القبور، يدور على الجيف. زين، هذا مرض من امراض الدين. يمرض الدين كيف؟ بكثرة الذنوب. الانسان هذا القلب اللي عنده اشبه شيء بالمرآة، المراية يريد لها بين يوم ويوم تتعاهدها، تجلوها، توخر عنها الغبار. القلب ايضا يحتاج ان تتعاهده، تمشح عنا الحقد، تمشح عنا الكراهة، تمشح عنا اللؤم، تمشح عنا الكذب. احاول ان هاي الذمائم الاخلاق ابعدها، لئلا تمرضك اذا اعتاديت فصارت ديدا، تصير ديدا عليك. انت مو بس انت وحدك بالوجود، تعيش مع المجتمع. لما تعيش مع المجتمع خلي قلبك مرآة يشع المجتمع، يعطي للمجتمع. نسأله المعافاة في الأديان. وكثير من الناس مع الأسف ابتلى لدينه بمرض في دينه، من أجل شنو؟ ما قدر يمسح عن نفسه الطمع، الطمع جر إلى بيع دينه. المنزلة البسيطة جرت إلى بيع دينه. يقول فد يوم واحد شقة يشيل ماي، ما أعتقد مو منظر مو غريب، قريب كان، كان عندنا بالعراق قريب وهنا كان قريب، أن الشقة شايل قربة ويوزع البيوت ماي، فالشقة شايل لقربة وتعبان، جاي يريد يصب ماي في بيت أحد الحكام، جاي يصب الماي لقال رجل دين يتشكع على هالباب، على باب البيت. هذا عنده مسألة شرعية، وقال والله صدفة خلع سئلة جليه. قال له مولانا ما رأيك في هذه المسألة؟ قال له هذا محل سؤال ولا مكان سؤال؟ قال له اذا هذا مكان فقيه، تجابك ما تتشكى على هالباب هاي. على كل حال انا مسألة عرضت لي، انت ايش عندك تتشكى على عتاب الظلمة؟ ما تخليك ندل دربك، شوداك انت للظلمة، خليك تعرف دربك. الواقع يمرض الدين بدافع الطمع. يجي واحد يبرر له فعلة ظالم يمرض دينه، يجي على الطمع، الطمع يخليه يفسد دينه، يفسد اخلاقه. ما اكثر الوسائل التي يمرض بها الدين. الامام سلام الله عليه يقول نسأله المعافاة في الاديان كما نسأله المعافاة في الابدان. ثم انتقل صلوات الله عليه قال عباد الله اوصيكم بالترك لهذه الدنيا الدنية. قد يستغرب واحد يقول شنو ليش يعني الترك شنو بأي معنى؟ شو يريد معدنا عليه من الطالب؟ نبعد ببيوتنا حط ايد على ايد وننتظر السماء تسوي لنا خبز وتنطينا، او ننتظر السماء تسوي لنا معمل؟ ابدا ما يقول لك الامام علي. يقول الدنيا الدنيه، تنبه لي للوصف، اكو الدنيا المحموده واكو الدنيا الدنيه. الدنيا المحموده الله خلق الانسان ليعمل، استعمره في الارض حتى يعمر الارض. الانسان خليفه الله، الانسان ينزل يعمل الزراعة والصناعة، الارض يحرثها ويزرعها، المصنع يشغله، مخه يستثمر يطلع منه افكار يخدم بها. ما الله كلف الانسان ان يقعد يقبع في بيته وينتظر ان السماء تغير للامور، ابدا. تفكير خطأ هذا. التفكير الصحيح ان الانسان عنده طاقات يستثمرها في الحياة، وخصوص اذا ابتغى بها وجه الله. وإلا ما يكلفنا الإمام ترك الدنيا، هو الامام علي بالذات كان ينزل يومية مشحات جديدة ويستثمر الارض والى ان يسويها حديقة يزرعها يبيعها يشتري عبيد يعتقهم يتصدق في سبيل الله يكون على عياله. صحابة النبي كلهم كانوا يعملون، النبي بالذات كان يعمل، الانبياء كلهم في طبقة العمال. مو صدفة الانبياء عمال، لا لان العمل مقدس، العمل الارض موقوفة على العمل. زين، اذا شنو معنى اوصيكم عباد الله بالترك لهذه الدنيا الدنية؟ للدنيا الدنية عن الدنيا الموصوفة بالدناءة. اكو عندنا دنيا نظيفة وعندنا دنيا وسخة. دنيا الوسخة تاكل من حرام، من بيع كرامة، تاكل من طريق موبوء ملوث بوسائل غير مشروعة غير نظيفة، هاي الدنيا الدنية. اما الدنيا النظيفة انك انت بالليل يصير عليك الليل وجبهتك لما يزل اثر العرق بها من الكدح، وروحك لما يزل اثر التعب بها من العمل. تلك يد يحبها الله ورسوله، وتلك روح يباركها القرآن ويباركها الدين. اذا الدنيا الدنية، اوصيكم بالترك لهذه الدنيا الدنية التارك لكم وان لم تحبوا تركها. فعلا والله تشوفه يطلع ينازع باخر لحظة وبعد داير عينه، حوشي ما شبعت منه، اولادي ما شبعت من عندهم، اموالي ما استثمرتها، سياراتي كلها مذبوبة بباب البيت ما تلفى، كلها انجعوا جروا شاء ام ابا، خلاص بعد ماكو ما يقوى على ان يبقى لحظة تناديه اثاره فلا يقوى على اجابتها. لا البيت الفخم يقدر يرجع اليه، ولا السيارة الفخمة بعد يقدر يركب بها، ولا اماله ولا اولاده ولا جميع ما كم تركوا من جنات وعيون. ابدا، شئت ام ابيت تنتزع انتزاع، تؤخذ ما بئ يا موت ما اقساك من نازل، تنزل بالمرء على رغمه تشتلب الحسناء من خدرها وتأخذ الواحد من امه شاء ام ابا. خلاص ما الواقع التارك لكم وان لم تحبوا تركها والمبلي لاجسامكم وان كنتم تحبون تجديدها. ايش رائع هالرجل هذا، الله اكبر. فعلا شوف يوميا احنا نجدد، لكن نجدد على حساب من؟ على حساب خلايانا اللي تحترق. نبني البيت، نضع لبنة على لبنة، بنينا جديدا، لكن ايش موتنا؟ موتنا اجسامنا، حرقناها، حرقنا الجسم، حرقنا الطاقة، تعبنا. طبعا الحياة ما تطيق دائما، ورحم الله ابا الطيب المتنبي يقول الحياة بالوقت اللي تطي تاخذ، ابدا تسترد ما تهب الدنيا، كان كل جودها كان بخلا، وهي محبوبة على الوصف لا تترك الى اخر ما يقول. الحقيقة تسترد ما تهب، شنو تعطيك هي تاكل بالوقت اللي تعطيك تاكل، ما تعطيك عطاء خالص. اذا اعطتك لحظة هناء اخذت منك عوض لحظة الهناء، شنو اخذت منك؟ شعور بالفوت، ان هذا الهناء اللي حصلت عليه راح يطلع من ايديك. اخذت منك خوف بانك اقطعت مرحلة من مراحل عمرك، هالربع ساعة اللي استانست بها هي محسوبة من عمرك ايضا راحت. كدرتك من جانب، كل ما تعطيك تأخذ منك. ما ممكن اشد الغم عندي في سرور فيقطن عنه صاحبه انتقالا. اذا الامام يقول والمبلية لاجسادكم وان كنتم تحبون تجديدها. بس شوف التعبير، مبلية لاجسادكم مو لارواحكم، لا، الروح ما تبلى، الروح ما يعتريها بلاء، الروح خالدة، الروح تثريها التجارب، تنميها التجارب، تجارب الحياة تنميها. وبالذات الروح اللي اعطت في الله روح خالدة. المسلمين بصورة عامة يقولون ببقاء النفس الناطقة، يعني مفروغ من عندها ان النفس لا تموت وانها مرفرفة. وين؟ مرفرفة على القبور، مرفرفة على بيوت اهلها. وطبعا ما اعد الله عز وجلها من اجسام مثالية تشرح وتمرح بها خالدة. ولذلك انت تخاطبه للحسين بالزيارة، تقول له أشهد أنك تسمع كلامي، كل واحد الواقع يسمع الكلام، الميت يسمع، لأن الروح ما يعتريها فناء، ومو معلوم أن الروح تفتقر إلى أعضاء النطق أو أعضاء السمع، لا، أعضاء النطق وأعضاء السمع تفتقر إلى جزء في الحياة، وإلا مو معناه إذا طلعت الروح من الجسد ما تسمع وما ترى، لا، الروايات كلها تنص على أن عندها فعاليات الأحياء. أشهد أنك تسمع كلامي، ها؟ الواقع إذا وقف الإنسان، خصوصا إذا وقف على قدر حبيب أو عزيز وقرأ له شيء من القرآن، ورد أنه يفرح بالهدية، الله عز وجل يوصل ثواب هذا القرآن الكريم، يعني ينتفع الميت ببركة القرآن الكريم، لأن الموت الواقع للجسد، الموت ليس للروح. ومن هنا يقول أبو الشهداء: فإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، خصوص إذا لعب السيف شوية، إذا لعب من أجل وجه الله، إذا لعب بالجسد ومثل كما مثل بجسم الحسين، برى إصبعا من أصابعه، بعد مزق مواضع من جسمه الشريف، أدمى حتى أثقله نسف الدم، سقط على الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحته تشخب دما عبيطا، رمق السماء بطرفه، قال: صبرا صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين. استبطأته عياله، قالت احداهن: ما لي لا ارى لابن امي شخصا ولا اسمع له صوت، قالت الاخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه، قالت زينب: حاش ابن امي ان تضمه خيل او رجال. لما يئسن منه نزلنا اليه الى المعركة، فواحدة تحنو عليه تضمه، واخرى عليه بالرداء تظلله، واخرى ببيض النحر تصبغ شعرا، شعتذر عندك ما لسان، فزعنا لك من الخيام نسوان، كم حصان الذيل يروي خدها مدمع. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بوجهك الكريم اقضي حوائجنا يا الله، فرج عنا، وفقنا لما تحب وترضى، انصر اللهم من نصر دينك واخذل من خذل دينك، وفقنا إلى مراضيك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.